إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونترك ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. خطبتنا تحمل عنوان أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثبت في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله وغفر له أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يوما فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت أو أحبب من شئت فإنك، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إن الناظر في هذا الحديث العظيم الكريم يجد أنه حديث عظيم، لكن لمن تأمله ولمن نظر فيه ولمن وقف عند حدوده وكلماته. فجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل، فيقول له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. وهذه الفقرة الأولى من هذا الحديث، أو الموعظة الأولى من هذا الحديث، قد تقدمت معنا في الجمعة الماضية، وتحدثنا حول قول جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت. وما بقي من هذا الحديث نكمله في هذا اليوم بإذنه جل وعلا. الموعظة الثانية التي وعظ بها أمين وحي السماء جبريل عليه الصلاة والسلام، أمين وحي الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، هي قوله: وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أحبب من شئت فإنك مفارقه. ولهذا عبد الله يقال: أحبب من شئت في هذه الدنيا، فاعلم أنه مهما بلغ حبك له فإنه لا بد يوما من الأيام أن تفارقه وأن تتخلى عنه. أحبب من شئت فإنك مفارقه. ولهذا ليس العيب أن الإنسان يحب أشياء جبلية فطرية جبل عليها الإنسان، ولكن العيب في ذلك أن الإنسان يحب هذا الشيء على حساب معصية الله جل وعلا، على حساب أن يعصي الله جل وعلا فيحب هذا الشيء على ذلك، وهذا هو العيب والخطأ. فإن الإنسان من شأنه أنه يحب ويبغض في هذه الدنيا، لكن ينبغي أن تكون محبتك تحت طاعة الله جل وعلا وتحت طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمما يحبه الإنسان فطرة وجبلية فطر عليه الإنسان المال، فإن المال ما من مخلوق على وجه الأرض جنا كانوا أو إنسا إلا ويحب المال، إلا ويحب المال، وهذه فطرة جبلية فطر عليها الإنسان. إذا فليس عيبا أن تحب المال، ولكن العيب أيها الناس أن الإنسان يحب المال فيوصله حبه لذلك المال أن يعصي الله جل وعلا حتى يكسب المال، فيتحفل على ذلك المال من طرق حرام، ويتحفل على ذلك المال بوسائل محرمة. هنا تكون هذه المحبة لا تنفع صاحبها، بل يعود عليه بالخيبة والأمل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. قال بعدها مباشرة: وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. فأخبر الله عز وجل بأن المال بطبيعة الحال هو محبوب لدى الأنفس في هذه الحياة. قال: وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبدأ يتذكر الماضي، يبدأ يتذكر ذلك المال الذي لطالما جمعه من حرام، يبدأ يتذكر ذلك المال الذي لطالما أحبه فجمعه من طرق حرام، يا ليتني قدمت لحياتي. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال: لن تزل قدم عبد يوم القيامة، قدمي وقدمك لن تزل يوم القيامة حتى يسأل الواحد منا عن أربعة أمور، منها قال عليه الصلاة والسلام: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال الذي صار محبوبا عند الجميع ستسأل عنه يوم القيامة: من أين اكتسبت هذا المال؟ من أين دخل عليك هذا المال؟ من أين أخذت هذا المال؟ ثم لا تنتهي القضية، بل أيضا وفيما أنفقت هذا المال، هل أكلت به الحلال أم أكلت به الحرام؟ هل أنفقته في وجوه الخير أم أنفقته في وجوه المعاصي والآثام؟ لن تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، فيما أنفقه أو من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا يعتبر من الأمور المحبوبة فطريا وجبليا من الله أن الإنسان يحب المال في هذه الحياة. أيضا مما هو محبوب لدى الجميع الأهل والأموال والأولاد والقبيلة والعشيرة والحسب والنسب، هذه أشياء يحبها الإنسان وهي فطر، بل فطرة جبلية جبل عليها الإنسان. لكن لا تنسى كما قلت لك بأن تكون هذه المحبة تحت طاعة الله جل وعلا، فلا يكون حبك للأهل على سبيل معصية الله جل وعلا، فتبذل لهم الغالي والرخيص ولو على حساب معصية الله. لا تنسى رعاك الله بأن كل شيء تحبه في هذه الدنيا فبذلت من أجله الحرام واكتسبت من أجله الحرام ووقعت من أجله ومن أجل أن ترضيه في الحرام بأنه سيتخلى عنك وسيتركك في وقت أنت بأمس الحاجة إلى رفيق وصديق. ولهذا فإن المال وهكذا الأهل وهكذا البنون وهكذا القبيلة والعشيرة والحسب والنسب من الأشياء المحبوبة عند الناس، لكن ينبغي أن يكون حبنا لها على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يوصلنا حبنا لهذه الأشياء على حساب معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا كم ذكرنا الله عز وجل في القرآن الكريم وهو يخبر أن المال وهو يخبر أن الأهل من بني وبنات والزوجة والأب والأم، وهو يخبر أن القبيلة والعشيرة والحسب والنسب سيتبرأ منك ابتداء منذ أن توضع في قبرك. أول ما يغطى ويهل عليك التراب في قبرك سيتخلى عنك الكل ويرجعون إلى ديارهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن حال الإنسان يوم القيامة، يوم قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع المال ولا ينفع الأبناء يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يوم يفر المرء من أخيه، أخوك شقيق ظهرك الذي ربما إذا أصابه مكروه في هذه الحياة ربما بذلت الغالي والرخيص بل بذلت نحرك دون نحره، لأنه أخوك شقيقك من أبيك وأمك أو من أبيك أو من أمك. قال الله عز وجل مخبرا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه. لماذا يا رب؟ قال سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشغول بنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة بعملها ومرهونة بحالها. بل يقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ أي يوم القيامة، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. المجرم الذي لطالما أجرم في حق الله، والعاصي الذي لطالما اقترف ماذا ما حرم الله ووقع في كثير من حدود الله جل وعلا وتجرأ على معصية الله ليل نهار جهارا وشهارا أمام الخلق والملأ، فإنه يأتي يوم القيامة لو يخير ويقال له بأن يفتدي بأبنائه لافتدى بهم، ولو يفتدي بأهله لافتدى بهم، ولو يفتدي بماله لافتدى بماله، بل لو أعطي من في الأرض لافتدى بهم جميعا من أجل أن ينجو من عذاب الله. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه، قال وفصيلته التي تؤويه بمعنى قبيلته وعشيرته وحسبه ونسبه. قال الله عز وجل وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أي حتى ينجي نفسه من عذاب الله جل وعلا. في هذا دليل على أن المرء بحد ذاته يتبرأ من غيره، كما أن غيرك أيضا ممن أحببته في هذه الدنيا يتبرؤون منك أيضا. بل ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عنه ماله ولا نفعه ماله ولا أغنى عنه جاهه ولا نفعه جاهه، كلهم تبرأوا منه ومن حاله يوم القيامة. قال الله عز وجل ما أغنى عني مالية أي ما أغناه ماله ولا نفعه ماله، قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ذهب سلطانه وذهب جاهه وذهبت رفعته ومكانته، لأنه كان أو سخرها فيما يغضب الله جل وعلا، ولأنه أحبها على حساب معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل كما سمعتم في هذه الآيات ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان وفي لفظ إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أنا وأنت من جملة من يحمل على أكتاف الرجال. اليوم ربما نحمل جنازة على أكتافنا ونسينا أننا غدا أو بعد غد يكون الواحد منا محمولا على أكتاف الرجال. كلنا ذاك الميت وكلنا ذاك المفارق لهذه الحياة. من منا يضمن لنفسه الحياة؟ فإنك مهما عشت في هذه الدنيا لا بد أن تموت، لا بد أن تلقى الله جل وعلا. ولهذا تأمل ماذا يقول نبيك محمد عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان وفي لفظ إذا مات ابن آدم قال تبعه ثلاثة، أي يوم أن يحمل على أكتاف الرجال متوجهين به إلى قبره وصندوقه وبيته الحقيقي الذي غفل عن ذلك البيت كثير من الناس إلا من رحم الله. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع هؤلاء الاثنين في وقت أنت بأمس الحاجة إليه، يرجع الأهل الذين لطالما عصيت الله عز وجل من أجلهم، يرجع أهلك الذين لطالما عصوا الله عز وجل بسببك، يرجع الأهل الذين لطالما كسبت لهم المال من حرام من أجل أن ترضيهم، يرجع هؤلاء الأهل. ما منهم من أحد يضل معك ويؤنس وحشتك ويبقى في دربك ورفيقا لك، بل كلهم يتخلون عنك ويرجعون كل واحد منهم إلى حال سبيله. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال، ذلك المال الذي لطالما قتلت من أجله، ذلك المال الذي لطالما بطشت من أجله، ذلك المال الذي لطالما صرفت من أجله، ذلك المال الذي لطالما نهبت من أجله، ذلك المال الذي لطالما سفكت دماء الأبرياء من أجله، ذلك المال يتخلى عنك يوم أن تقف في قبرك وحيدا فريدا بين يدي الله جل وعلا. فأين ماله؟ أين جاهه؟ أين أنصاره؟ أين أتباعه؟ أين عشيرتك وقبيلتك؟ أين حسبك ونسبك؟ أين أهلك عموما؟ كلهم يتبرعون منك ويرجع كل واحد منهم إلى حال سبيله، ويظل رفيقك هو الرفيق الحقيقي الذي غفلنا عنه أيها الناس، إنه العمل الصالح. قال ويبقى عملك، هذا العمل إن كان صالحا صور لك في قبرك على صورة إنسان، ما أجمل ما أن ترى من وجهه، ترى وجهه فيه الخير والنور، فيه الصلاح، فيسأله ذلك العبد من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، أو قال يبشر بخير، قال أنا عملك الصالح، فيظل رفيقك في قبرك إلى أن تلقى الله عز وجل، أعني في عرصات القيامة. وأما صاحب الأعمال الخبيثة الذي لطالما عصى الله عز وجل، يصور الله عز وجل له أعماله تلك الخبيثة من تركه للصلاة، من عقوق للوالدين، من أعمال كثيرة كان يتجرأ فيها على رب الأرض والسماء سبحانه، فيصور الله عز وجل تلك الأعمال على صورة إنسان خبيث كريه المنظر كريه الرائحة أكره ما أن تراه، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، قال أنا عملك الخبيث، فيظل رفيقه إلى أن تقوم الساعة. إذن أحسن في رفيقك، بل ينبغي أن تستغل الرفيق الطيب وأن تعمل للرفيق الصالح الذي يظل أنيسك في قبرك، وهو عمرك وهو فراغك، وهي تلك الأعمال التي تستغلها في طاعة الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، تبعه ثلاثة أهله وماله وعمله. قال فيرجع اثنان، أي بعد دفنه، ويبقى واحد يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. فأحسن في عملك إذا أردت الخير بعد موتك وحين أن تلقى الله عز وجل. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ففتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد أيها الناس، الموعظة الثالثة التي وعظ بها جبريل أمين وحي السماء، وعظ بها أمين وحي الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، هي قوله: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل ما شئت عبد الله في هذه الدنيا، ولا تنسى أن أي عمل تقوم بعمله في هذه الدنيا أنه محفوظ عليك ومسجل عليك وستحاسب عليه يوم القيامة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر العظيم، وهو أنه ما من عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة إلا وسيجازى عليه يوم القيامة. فأحسن في عملك إذا أردت أن يبيض وجهك يوم أن تسود الوجوه عند الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة أي يوم القيامة. وأي حسنة؟ الحسنة التي عملتها في هذه الدنيا، الحسنة التي صبرت وصابرت من أجلها، الحسنة التي أنت مأمور بالعمل بعملها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. لماذا يا رب؟ قال الله: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هل يجازيك الله عز وجل إلا ما كنت تعمله في هذه الدنيا؟ بل يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، أي كتاب؟ إنه الكتاب الذي سجلت فيه أعمالك، إنه الكتاب الذي سجلت فيه حسناتك، إنه الكتاب الذي سجلت فيه معاصيك وسيئاتك فيما بينك وبين الله أو بينك وبين خلق الله من المظالم وغيرها. ووضع الكتاب فترى المجرمين، ترى المقصرين، ترى المفرطين، ترى الغافلين المعرضين، ترى المهملين الذين لطالما عصوا الله جل وعلا. ذكروا فلم يتذكروا، وعظوا فلم يستعظوا، وجهوا فلم يتوجهوا. فترى المجرمين مشفقين، أي خائفين مما في ذلك الكتاب، مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بمعنى ضبطها وكتبها وخطها، إلا أحصاها. قال الله عز وجل بعدها مباشرة ووجدوا ما عملوا حاضرا. إذن أنا وأنت سنجد يوم القيامة ما عملنا في هذه الدنيا، من باب قول جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو للأمة كلها واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وهنا يقول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقف ابن مسعود رضي الله عنه يوما واعظا لقومه وعشيرته وأهله وأصحابه فقال يا أيها الناس إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا كناية عن الأعمال الصالحة، أي من عمل خيرا في هذه الدنيا، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة يوم القيامة، ومن زرع شرا كناية عن الأعمال السيئة في هذه الدنيا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع ما زرع. ومن يزرع الشوكة لا يحصد العنب. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، أي خافوا من يوم، هذا اليوم الذي غفلنا عنه، فصار الواحد منا يسفك دماء الأبرياء بلا مبالاة، صار الواحد منا يظلم ويبطش بدون مبالاة، صار الواحد منا يقع في محارم الله بدون مبالاة، صار الواحد منا يرتكب ما حرم الله شهارا جهارا أمام الخلق وأمام عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي في عافية إلا الذي يجاهر بالمعصية أمام الله وأمام خلق الله. يقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا، خافوا واخشوا من يوم، واخشوا يوما لا يجزي، بمعنى لا ينفع، لا يجزي والد عن ولده، الأب لا ينفع ولده ولا الولد ينفع أباه. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. المسألة حق، ليست مجرد كلام، وعد الله عز وجل حق. قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فما لعبت بالناس وأغرتهم عن طاعة الله بل وأبعدتهم عن طاعة الله إلا يوم أن أقبلوا على هذه الدنيا، فالله عز وجل يحذرنا من مغبة محبة الدنيا على حساب معصية الله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن أيها الناس، عبد الله رجلا كان أو امرأة، آباء الكرام، شباب الإسلام، رجالا ونساء، اعمل ما شئت بل عش ما بدا لك، عش ما شئت في هذه الحياة، لكن لا تنسى أنك ميت، أحبب ما شئت في هذه الحياة ولا تنسى أنك ستفارقهم ويفارقونك، اعمل ما شئت في هذه الدنيا من خير وشر، ولا تنسى أنك ستجازى على كل صغيرة وكبيرة يوم القيامة. فإذا فهمنا مثل هذه المعاني حق للواحد منا وآن للواحد منا أن يعود إلى الله وأن يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، أسهل من الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح حالنا وحالكم. أسأل من الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين عموما. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا التوبة والعودة إليه، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.